وقد أخرجه الإمام أحمد من طريق آخر إلى أبي سعيد فقال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني عبد الله بن أبي حسين قال حدثني شهر أن أبا سعيد الخدري حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أعرابي في بعض نواحي المدينة في غنم له عدا عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه فأدركه الأعرابي فاستنقذها منه وهجهجه. في القاموس هجهج بالسبع صاح وبالجمل زجره. فعانده الذئب يمشي ثم أقع مستذفرا بذنبه يخاطبه فقال: أخذت رزقا رزقانيه الله. قال: وأعجب من ذئب مقع مستذفر بذنبه يخاطبني؟ قال: والله إنك لتترك أعجب من ذلك. قال: وما أعجب من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في النخلتين بين الحرتين يحدث الناس عن نبأ ما قد سبق وما يكون بعد ذلك. قال: فنعك الأعرابي بغنمه حتى ألجأها إلى بعض المدينة ثم مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب عليه بابه. فقال: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أين الأعرابي صاحب الغنم؟ فقام الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما سمعت وما رأيت. فحدث الأعرابي الناس بما رأى من الذئب وسمعه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: صدق آيات تكون قبل الساعة والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره نعله أو صوته أو عصاه بما أحدث أهله بعده. شهر بن حجر مختلف في الراجح ضعفه، وقد جعل أوله من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من حديث أبي نضرة من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحديث ثابت كما ترى بالطرق الأولى، وفيها من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ شهد له الذئب بالنبوة والرسالة، وفيه من عجيب قدرة الله عز وجل، إذا شاء أن يتكلم الذئب تكلم، وإذا شاء أن تتكلم البقرة تكلمت، وإذا شاء أن يدرك الحجر أدرك، فالله عز وجل لا يعجزه شيء. وفيه أن الله عز وجل جعل الأرزاق بين المخلوقات، فالذئب رزقه في الغنم، والغنم رزقه في العشب، والراعي رزقه في الغنم، وهكذا يرزق الله المخلوقات بعضها من بعض. بل تجد في البحر الخضم عجائب الآيات، سمكة تتغذى على العشب، وسمكة تتغذى على الكائنات الصغيرة، وسمكة تتغذى على السمك الصغير، حتى يصل الأمر إلى أن الكبير يأكل الصغير، وهكذا في عالم الحيوان، هذا يفترس هذا وهذا يأكل هذا. جعل الله عز وجل من أسباب المعايش ما يقوم به الشأن، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. السمك الكبير سخر الله له سمكة صغيرة تدخل إلى فيه وتنظف له أسنانه وما إليها ما يأكلها، يصبر عليها ويتنظف. والتمساح جعل الله له طائرا يدخل إلى فيه وينقي ما فيه وهو فاغر فاه لا يطبق، إذا أراد أن يطبق في رأس ذلك الطائر مثل الشوكة ترده. الجمل إذا أصيب بمرض الهيم والعطش يذهب الراعي ويبحث عن ثعبان ثم يأخذ ذلك الثعبان ويدخله إلى فيه، والثعبان يطلق السم والسم والسم، ثم سبحان الله يجعل الله عز وجل عافية من ذلك السم. والأيل يتتبع الثعابين ويأكلها ويتغذى عليها، وإذا عطش حام حول الماء ولا يشرب منه لأنه إذا شرب هلك، فيستمر في عطشه وصبره حتى إذا شعر أنه قد هضم ذلك الثعبان عمد إلى الماء فشرب ولا يضره. الثعبان يتغذى على البيض، يتغذى على كثير من الهوام، ويتغذاه النمس، ويتغذاه القط، وربما أصاب القط بسمه فيسلم القط إلا إذا أصابه في رأسه، وإلا جعل الله عز وجل للقط قدرة على علاج نفسه بشيء من الريق يخرج منه بكثرة ويضعه على مكان القرصة ويعافيه الله، إلا إذا أخذ برأسه لا يصل إليها. فآيات كثيرات جدا في هذا العالم الواسع، حتى إن التماسيح تتغذى على الأسود كثيرا، والأسود تأكل التماسيح، وأما الإنسان فهو سيد الحيوان، إذ أن الله جعل له عقلا وإدراكا وهيأ له من الآلات ما يستطيع أن يصيد به جميع أنواع الحيوان، مع أن كثيرا منها أقوى منه. والذئب حيوان مفسد، إذا دخل إلى زريبة لا يكاد يترك شاة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، بخلاف الأسد. الأسد والنمر قد يأخذ له شاة ويذهب، أما الذئب قد يبقر عشرة من الشياه أو حتى كلها إذا لم يجد من يصده ويرده. ويذكرون أنه ينام بعين ويفتح عينا أخرى، ويذكرون أن الجن تهاب منها، الله أعلم. والشاهد من الحديث أن الذئب تكلم والراعي تكلم مع الذئب، ثم أرشده الذئب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرة، حرة المدينة، والحرة هي الحجارة التي تكون في جانب الوادي. يحدث الناس بأنباء ما قد سبق، هذا هو الشاهد من باب القدر، لأن الله عز وجل أطبع نبيه على ما قد سبق وأطلعه على كثير ما يأتي. فساق الراعي غنمه فيه الاستفادة من الدلالة ممن جاءت، لأن الذئب قد خرج عن عادة الذئاب وتكلم فاستفاد منه الراعي حتى أتى المدينة. وفي الرواية الثانية يثرب، كان اسمها يثرب، ثم سميت المدينة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إليها، فزواها ناحية أي ميلها عن طريق الناس، وهذا من فعل الأسباب الحراسة ونحوها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثها مما رأى من العجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، أهل الله أطلعه على صدقه أو علم من حاله الصدق. ثم قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن من أشراط الساعة، لعلها الصغرى، أما الكبرى فهي أشراط عظيمة يتغير معها العالم العلوي والسفلي، أن تكلم الكلاب والإنس. نؤمن بالحديث على ظاهره ولا يمتنع ذلك، فهناك من الطير من يكلم الإنس كالبغبغاء، وهناك كثير من الدواب تعلم بعض التعاليم. والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صوته، طرف الصوت يكلمه ويخاطبه، وشراك نعله ما يربط به النعل وهو السير، وتخبره فخذه بما أحدث أهله من معاشرة أو نحو ذلك وهو لم يكن مطلع عليها. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث قد ذكره الشيخ رحمه الله في كتاب القدر وكتاب دلائل النبوة، وسيأتي في كتاب الإيمان 519 باب الإيمان بعلامة الساعة، وكتاب دلائل النبوة 2265 باب شهادة الذئب له صلى الله عليه وسلم بالنبوة. يقول: تنبيه على إن من أشراط الساعة أن تكلم الكلاب الإنس، تصحيف الصواب من المطبوع والمخطوط والسباع.